إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، تكلمنا من قبل عن قدرية الفتن، كل شيء بقدر، ولا يكون في كون الله ولا في ملكه إلا ما يشاء، إلا ما يريد إرادة كونية، لأن الحقيقة التي تغيب عن الكثيرين أن الحياة الدنيا ما هي إلا دار للبلاء والاختبار. كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، فتجده دائما أبدا ينتظر الجزاء في الدنيا، يبحث عن سعادته في الدنيا، يعاقب ويجازي ويطلب الجزاء والثواب من غيره في الدنيا، وينسى هؤلاء أن الدنيا ليست هي الدار الوحيدة، وأن الله تبارك وتعالى جعلها مرحلة بين يدي الآخرة. ولهذا لما قص الله علينا من قصص النبيين لم يقص علينا خبر ظهور نبي واحد في الدنيا. النبيون المرسلون صفوة الله من خلقه، اقرأوا قصصهم من آدم من نوح وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، ستجد أن حالات الظهور قليلة. حديث القرآن عن ملك داود وسليمان، حديث القرآن عن ذي القرنين العبد الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها، لكن في المقابل انظر إلى خليل الرحمن إبراهيم بعد جهاده الطويل مع قومه خرج من بلده وحيدا، يقول ربنا تبارك وتعالى فآمن له لوط. لم يؤمن مع إبراهيم إلا ابن أخيه لوط وهو نبي ورسول، خرج بزوجه مع أنه خير هؤلاء جميعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء. ولهذا نتعجب حينما نسمع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن عرض الأمم يوم القيامة فيقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. وفي لفظ الرهيط، الرهيط تصغير لكلمة رهط. وحينما نتساءل من ما المراد بالرهط، يقول علماء اللغة: العدد الذي لا يصل إلى عشرة هو الرهط. فالرهط عدد ما بين الثلاثة إلى التسعة. فيقول النبي: فرأيت النبي ومعه الرهط، كل أتباعه، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. هذا الحديث لا يعني فشل الأنبياء، لأننا كما قلنا هم صفوة الله، هم خيرة الله، لكنهم أشد الناس بلاء، كما أنهم أعلى الناس منزلة ودرجة، كما أنهم هم الأسوة والقدوة. ولهذا نوع الله تبارك وتعالى: ولا نعلم نبيا أظهر الله دينه كما أظهر الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ظهور المنهج في غاية الوضوح، ظهور العز والغلبة تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الناس في دين الله أفواجا، حينما نزل عليه قول ربه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومع هذا بشر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد فارس والروم، وبأن الإسلام سيدخل بقاع الأرض بعز عزيز وبذل ذليل، ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. حينما خير بين ملك الدنيا ولقاء الله وبين لقاء الله اختار لقاء الله، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فتوح الإسلام خارج الجزيرة العربية، مع أنه هو الذي رأى الإضاءات وأشار إلى الإشارات التي تهاوت بها ممالك كسرى وقيصر، وهو الذي بشر سراقة يوم الهجرة بأنه سيلبس سواري كسرى. حتى الصديق الخليفة الأول الذي أرسل الجيوش إلى بلاد العراق وبلاد الشام مات بعد سنتين، وأتم الله هذه الفتوح في خلافة عمر. هذا يجعلنا أيضا ننظر إلى معنى آخر: لماذا لم تستمر الخلافة الراشدة في المسلمين إلا هذه الفترة البسيطة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أحمد الذي رواه عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا. لماذا كانت الخلافة على منهاج النبوة؟ الخلافة الراشدة بهذا التحديد الضيق البسيط، لأن الدنيا ليست هي الجزاء للأمة المسلمة التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ظلوا في جهاد، الواحد منهم يبقى في جهاد إلى أن يلقى الله عز وجل، والأمة كلها تبقى في جهاد إلى أن تلقى الله عز وجل. وإذا فرط الواحد أو ضيع عوقب في الدنيا وفي الآخرة، وإذا فرطت الأمة وضيعت عوقبت في الدنيا وفي الآخرة. هذا منهج البلاء، وهذا منهج الاختبار، ومن يريد المنهج على خلاف هذا فهو لا يعرف حقيقة الدنيا ولا يعرف حقيقة المنهج. ومن هنا يعرف المؤمن كيف يحقق العبودية في كل أحوال الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا في لفظ جامع: يعجب الله ويعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من حال الموفق عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، لأنه عند السراء عبد متعبد لله تبارك وتعالى، لا يرى البطر ولا الزهو ولا الغرور، عند القوة، عند السلطة، عند التمكين لا ينسى أنه عبد ذليل. ولهذا لما دخل الحبيب النبي مكة، انظروا لروعة هذا المشهد وجلال هذا المشهد، هذه المدينة التي هي أحب بقاع الأرض إلى الله، وهي بالضرورة أحب بقاع الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج منها فارا بدينه، خرج منها في ليلة سجل القرآن حقيقتها حينما آوى إلى الغار مع صاحبه، حينما جاءوا على فم الغار ينظرون ويبحثون عنه، حين قال له صاحبه: لو نظر أحدهم تحت قدميه أبصرنا، فإذا بالحبيب النبي يقول في هذه اللحظة، لحظة الخوف والوجل، يقول باطمئنان عجيب: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إنها لحظة إيمانية لا يستشعرها المنتصر، ولا يستشعرها القوي، ولا يستشعرها الآمن، لحظة الخوف يكون فيها عبودية: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وفي المقابل لحظة النصر، العز، حينما فتحت مكة ودانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح هو السيد الآمر المتحكم في رقاب الناس فيها، فإذا به يدخلها متذللا قد انحنى ظهره حتى تمس جبهته عنق راحلته، لأنه دخلها ساجدا لله. لم نجد زهو المنتصر، لم نجد هذا الزهو الذي يصيب الإنسان في لحظات ما، وإنما المؤمن عرف في هذه اللحظة أنه مبتلى وأنه عبد، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. تجرع مرارة الصبر إيمانا، تجرع مرارة الصبر يقينا، غير المؤمن يصبر، لكن يصبر رغما عنه، ما باليد حيلة، ماذا أصنع، لكن صبر المؤمن تعبد، صبر المؤمن عبادة. ولهذا فالمؤمن في كل أحواله، لا في صلاته وصومه فقط، في كل أحواله يحقق عبوديته لله عز وجل. هكذا جعل الله الدنيا ليستخرج العبودية، ليستخرج هذه المعاني، معاني العبودية من عبيدة، حتى إذا كان يوم الجزاء يوم القيامة في الجنة ترى منازل الصابرين، وترى منازل المؤمنين، وترى منازل الشاكرين، وترى أبواب الصائمين والمصلين، لأنه يوم الجزاء. الأمر الثاني، أننا تكلمنا في خطبة ماضية عن كيف يحافظ الإنسان على نفسه في هذا المنهج في زمن الفتن، لأن الفتن تأكل الأخضر واليابس، وأعظم ما تأكله الفتن لا الأرواح ولا النفوس وإنما القلوب. القلوب تتغير في الفتن، وهذا يستشعره الكثيرون ممن يراقبون الأحداث وينظرون إلى أحوال الناس. تتغير قلوب كثير من الناس إلى ما هو أسوأ، إلى ما هو أقبح، في حين أن قلوب أخرى تسود وتقوى. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. المختبر، الاختبار الحقيقي يتعرض له القلب. قلنا في اللقاء الماضي: تحلى بالرفق واللين والحلم والأناة لكي لا تندفع، وتحلى بالعدل والإنصاف لكي لا تظلم، والجأ إلى الله تبارك وتعالى مستعينا به، مستغيثا به، لا إذن عائذا به. هذا لتنجو. والآن نتساءل: هل نجونا؟ كيف حال قلوبنا بعد كل هذه الفتن؟ سنوات من الفتن التي شغلت العابد عن مسجده، والصائم عن صومه، شغلت الناس فجعلت القلوب تختلف، والألسنة يأكل بعضها بعضا. سؤال: هل حفظ الله لك قلبك في هذه الفتن؟ ألا تستطيع أن تراجع نفسك وترجع إلى نفسك وترجع إلى قلبك، علك تستدرك بعض ما فات؟ تعرض الفتن على القلوب، هو ده الغرض من الفتن، لتمحيص القلوب، لإبراز القلوب الآمنة المطمئنة المخبتة، من القلوب القلقة المضطربة المتقلبة. والحقيقة أن القلب بطبعه متقلب، القلب بطبيعته متقلب، لا يثبت، لا يستقر على حال. حتى قالوا: وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، يعني لا تأمن له، ما تقولش خلاص ده احنا بنجد صورة من لا يفعل من الخير إلا أقل القليل ونرى من شره الكثير، يقول لك انا قلبي الحمد لله ابيض وطيب وجميل. يا سلام، ايه التزكية دي؟ انت شايف قلبك صحيح؟ هل رأيت قلبك حقا؟ لابد ان تعي. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. اللي فاكر منا الحصير، واعتقد ان الكثير منا راى هذا المسجد مفروشا بالحصير. الحصير عباره عن اعواد نباتيه يضم بعضها الى بعض، وتنسج باستعمال بعض الخيوط ليصنع منها بساط، كنا بنقول عليها حصيره. نقعد على الحصيرة ونصلي على الحصيرة. الحصير أعواد كثيرة متراصة متلاصقة، مضموم بعضها إلى بعض. ده معنى مهم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فيها تتابع، فيها استمرارية، ويظل الإنسان هكذا إلى أن يلقى الله عز وجل. يخرج من الفتنة يدخل في فتنة، وربما تأتي الفتنة قبل أن تنصرف الأولى. يبقى المغزى ايه؟ القلب هيبقى حاله ايه؟ هيثبت ولا هيتغير؟ انظر الى احوال القلوب كما وصفها الحبيب النبي، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في لفظة عودا عودا يعني كلما ذهبت تعود، وفي لفظة لنفس الحديث عودا عودا يعني نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من الفتن المضلة. انظر إلى القلوب فأيما قلب أنكرها. لاحظوا القلب اللي هينكر الفتنة، قلب عنده علم، قلب عنده إيمان، قلب عنده ثبات ورسوخ في الإيمان، عنده يقين، قلب عنده الطمأنينة، مش قلق ولا مضطرب على طول يقول ايه ده ايه ما هذا، فيسهل عليه إنكارها. القلب الذي يشربها ويتشربها قلب عنده قلق، عدم استقرار، بحث متسرع، يعتقد أنه يحقق به ما يحلم به وما يصبو إليه. فأيما قلب أنكرها وفأيما قلب أشربها. واضح أن القلوب انقسمت إلى قسمين، هتنكر الفتنة ولا هتتشرب الفتنة. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. النكتة والنقطة بمعنى واحد، نقطة. يقول لك فنكت بعود في يده في الأرض، يعني ايه؟ يعني كسب كده، شخبط، رسم. نكتت فيه نكتة بيضاء. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ياخذ علامة سوداء حتى تصير القلوب بعد الكثير من الفتن، تصبح القلوب على قسمين، قلب معصوم وقلب متشرب بالفتن. ولهذا قال حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. عمل زي الولد الصغير اللي خدته اديته تحصين من شلل الأطفال وهو صغير، فبفضل الله انتبه جسمه لفيروس اسمه فيروس شلل الأطفال، فهاجمه فقتله، فأمن هذا الطفل في شبابه أن يكون مصابا بهذا المرض. ده نتاج علمي. المعنى ده مهم جدا، ان جت الفتنة فحركت كرات الدم البيضاء فقاتلت الفيروس فصار الانسان اقوى بالمناعة. هذا في امراض البدن. اما في امراض القلوب يبقى الانسان اكثر ايمانا ويقينا وطمأنينة وثباتا. ولهذا قال حتى تصير القلوب على قلب ابيض ولا نقطة سوداء. ما لم تعكره نقطة سوداء. وإذا جت مرة تتمسح بالتوبة والاستغفار والأوبة والحسنات المحية، يسارع في غسل قلبه. والعجيب إن الرسول قال أبيض كالصفا، والصفا يعني الصخر، الصخر. يعني شوف هذا رخام مصنوع من مادة معينة، لكن تخيل الصخر الطبيعي لا يخدش ولا يكسر، والتعامل معه بأدوات خاصة، فهو صلد وهو صلب. طب ايه علاقة البياض بالصلادة والصلابة والقوة؟ ليأتي التشبيه بالكاف، ابيض كالصفة. لا، التشبيه هنا متعدي، لان لو كان التشبيه حقيقة ابيض كالثوب، ابيض كاللبن، انما هنا يقول ابيض كالصفة، وقد يكون الصفة لونه اسود. يبقى التشبيه متعدي الى معنى اخر، فالبياض ثابت لكنه انتقل الى معنى القوة، فهو ابيض وهو في نفس الوقت ايه؟ صلب قوي لا يؤثر فيه شيء، حتى قلب اوى الى الله ولجأ الى الله. القلب الثاني بقى ايه؟ خد النقطة بعد النقطة بعد النقطة، حصل له تغير، مع انه كان اصله ابيض، كان اصله على الفطرة. قال: وعلى قلب اسود مرباد، والمرباد الذي خالط سواده بياضه، نقطة سودة على نقطة بيضة، عملت اللون الرمادي، عملت اللون المطرب، زي ما تحط التراب في اللبن فيتغير لونه. فصار القلب هكذا متغير متعكر مربد، كالكوز مجخية مقلوبة، بقى منكوس. وصار من علامة انتكاسه انه لا يفرق بين المنكر والمعروف، مشي ورا هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. شتان بين القلبين، شتان بين القلبين. القرآن الكريم ذكر القلوب، يعني لو بدأنا كده مع تقسيم الناس في أوائل سورة البقرة إلى مؤمنين مفلحين وإلى كفر مشركين وإلى منافقين، هنجد أن الله ذكر الكفار بأنهم قلوبهم مغلفة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هتقول لي ما بعتش نذير ليه؟ ما حدش فكروا ليه؟ ما حدش دعا ليه؟ ما حدش قال له؟ قلت له ما قلتلوش؟ هو لأن ربنا طبع على قلوبهم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إيه اللي خلاهم كده؟ الله سبحانه وتعالى أصاب القلوب وأصاب الأعين وأصاب الأسماع، لكن لما جاء الحديث عن المنافقين الذين يزعمون الإيمان ويكذبون، تحدث القرآن عن المرض، فقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دول نوعين يعبران عن القلب المنتكس، ولهذا فهم في ريبهم يترددون. الأوصاف في القرآن لما جيت أحصيها أتتبعها لقيتها بالعشرات، يترددون، لا يجدون الثبات ولا الطمأنينة، أصابهم المرض، أصابهم الغل، الدغل، فصارت القلوب مختلفة على أصحابها، يصبح القلب هنا عدو لصاحبه. لكن لما تحدث القرآن عن قلب المؤمن
وصفه بأنه قلب سليم، أي سالم. السليم صفة مبالغة، أقول طويل قصير صفة ملازمة، ولهذا قالها إبراهيم الخليل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا هو سالم من الشرك، هو سالم من النفاق، هو سالم في علاقاته بالناس من الغل والحقد والحسد والبغي والظلم، لأنه مستسلم لله، لأنه مرتبط بالله. وقد ضرب الله المثل في الخليل إبراهيم كما قال في سورة الصافات بعد أن تحدث عن نوح، قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى هو سأل ربه، سأل ربه أن يوفقه لسلامة القلب. لما قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فأعطاه الله قلبا سليما. إذ جاء ربه، سفلت الله بعملك بقلبك، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب لا إلى الأجسام. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وجاء في الحديث الآخر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح سائر الجسد. حتة لحمة مضغة كأنها تمضغ بالفم، إذا صلحت صلح الجسد. ما هي يا رسول الله؟ قال: ألا وهي القلب. فهل ستحافظ على هذا القلب؟ هل ستنجو بهذا القلب؟ هل ستسعى ليكون القلب دائما أبدا مستقرا؟ هل ستزيل منه الحقد والدغل؟ هل ستراجع قلبا وتفتش فيه؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وألا يجعل منا مطرودا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لقد جمع الله أقسام القلوب الثلاثة في موضع واحد في سورة الحج، وينبغي أن نتأمل هذا الموضع لأنه يبين لنا كيف ترد الخواطر وكيف ترد الموارد على القلوب وكيف تتعامل القلوب معها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم.
هل تأملت؟ طبعا هذه الآيات الكلام فيها طويل جدا، وأذكر أن بعض كتب التفسير مملوءة فيها بما لا يصح، زي القصة المشهورة التي عرفت بقصة الغرانيق، وقد قال عنها ابن كثير رويت بأسانيد كثيرة غير متصلة. ومن صنف في الإسرائيليات في كتب التفسير عد هذه من الإسرائيليات، يعني أحاديث بني إسرائيل التي أدخلت على تفسير القرآن. والمقصود بأحاديث بني إسرائيل يعني أناس أسلموا من اليهود والنصارى ففسروا القرآن بخلفيتهم القديمة من علمهم السابق. والرسول قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد رووا في ذلك قصة عرفت بقصة الغرانيق. ومفاد هذه القصة باختصار شديد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى إيمان قومه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يكاد يقتل نفسه من الهم والغم، إزاي الناس دي مش عايزة تؤمن، كيف لا تصدق؟ والقلب المؤمن بيصاب بالهم والغم، ودي من أمراض القلوب في الدنيا، يعني مش قلب سالم تماما، لكن يسلم انه يخرج من هذه الفتنة لا يتأثر، ثابت. فيقول النبي تمنى اسلام قومه، فلما نزلت عليه سورة النجم وقرأها في مجمع من قريش فيه المؤمنون والكافرون يقولون ألقى الشيطان على لسانه، وفي لفظة ألقى الشيطان على أسماعهم حينما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أنه ألقى الشيطان على أسماعهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. دول ناس كويسة وشفاعتهم يرجى أن تقبل عند الله. فقال المشركون أثنى على آلهتنا، لأول مرة بيكلم عن الآلهة بتاعتنا كويس. فلما وصل لنهاية الصورة وسجد سجد معه المؤمنون والكافرون. فنزلت الآيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وتمنى هذه فسرت بالأمنية، نفسه نفسي يحصل كذا وكذا وكذا، ومش كل النفس بيحصل، مش كل اللي تتمنى يحصل. وفسرت بالتلاوة، تمنى يعني تلا وقرأ، لكن كما قلت لكم هي قصة لم تثبت بإسناد واحد، وكما قال المحققون هي مما أدخله علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام في تفسيرات القرآن، وهي كما قال الرسول تروى ولا تصدق ولا تكذب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وإذا ناقشنا الرواية فإننا نستبعد أن يلقي الشيطان على لسان النبي كلاما ينسب إلى الوحي، هذا محال، هذا مستحيل، لأن رسول معصوم، وأشد العصمة عصمة التبليغ. لو غلط مرة وعدنا هاله إيه المانع نغلط مرة ثانية وثالثة؟ لا، في عصمة، ما يقولش إلا حقا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنا أكتب عنك وأنت بشر، ساعات تبقى غضبان وساعات تبقى راضي، يعتريك ما يعتري البشر، فقال للكاتب أو للسائل أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، تصديقا لقول ربي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا أنا أشرت للقصة لبيان فسادها وأنها غير مقبولة، وأن من يروج مثل هذا يروج بباطل. لكن تعالوا شوفوا المعنى في الآيات، تعالوا نفسر الآيات تفسير مختلف بعيدا عن عصمة الرسالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، قلنا الأمنية نفسه في إيه؟ نفس النبي، نفس الناس كلها تسلم، نفس الناس كلها تؤمن. لكن الحقيقة ما بيحصلش هذا، لأن إرادة الله التي تكون، والله يميز بين الناس بهذا البلاء، بهذا الاختبار. ثم إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. يبقى المعنى الثاني معنى توارد الأماني على القلوب، وتوارد الأماني على القلوب نحسن نفسنا يبقى كذا، ونفسي الناس يبقى كذا، ونفسي مش عارف كلمة نفسي هذه. وأرجو، أنا أتحفظ على أرجو، لأن الرجاء إصلاح شرعي مقبول، لكن التمني إصلاح مرزول. لم تجد التمني في نص قرآني ولا نص حديثي بمعنى الرجاء أبدا، لأن الرجاء هو رجاء من يعمل ويرجو، أما التمني فهي أمنيات من لا يعمل ولكنه يرجو. نفسي أكون أحسن واحد في الدنيا، بس أنا نايم مش عارف أقوم أصلي الفجر، يعني النوم لذيذ، فنفسي أبقى بعد الرسول في الجنة، بس معلش يعني عدي لي صلاة الفجر النهاردة. نقول لك لا، دي أمنيات بقى، فين عملك؟ لكن لو كان عندك رجاء، مش هقول بقى بعد النبي وقبل أبو بكر والكلام ده، لا، الرجاء انك تكون من السابقين، هتجد نفسك بتنفض الفراش وتقوم حتى من الليل لتصلي، وده نموذج واحد في عمل صالح واحد. يبقى الراجي كما قال ابن القيم هو من يلقي البذرة في الأرض، يحرس الأرض ويجهزها ويضع البذور في موعدها ويتعاهدها بالسقيا والري، ثم يقول يا رب أرجو محصولا وثيرا. ده يحقق الله رجاءه، نعم يحقق الله رجاءه، رجل شاطر، رجل واعي. أما المتمني لا جهز الأرض ولا رمى البذر ولا تعاهدها بسقيا، وقول يا رب محصول وفير السنة دي، طب منين؟ ده أنت متبطل ومتعطل. دي أمنيات، أمنيات. يبقى حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هنا بقى العصمة، عصمة القلوب. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، تزول هذه الأفكار، تزول هذه الموارد التي ترد على القلوب، ولا يبقى إلا ما أحكمه الله من آياته. ابن القيم في تعرضه لهذه الآية قال هذه عامة في كل ما يرد على قلوبنا، هنعمل فيها إيه؟ ينسخ الله من قلوبنا كل سوء، كل ضلال، ويبقي في قلوبنا كل نافع. ده محتاج ايه؟ محتاج ان انا الجأ له اعرفه. واول ثبات القلوب بالايمان وباللجوء الى الرحمن. ولهذا قال في الآية التي تليها ليجعل، اي ما يلقيه الشيطان من هذه الموارد والخواطر، يجعل ذلك فتنة. فتنة لمين؟ قال للذين في قلوبهم مرض، ما هم اصلا مرضى، مرضى قلوب. مش عايز بقى عملية عند مجد يعقوب، ولا عايز تغيير صمام، ده مرض قلبه مش في النبض، مرض قلبه مش ضخ الدم، ده مرض قلبه في الايمان، مرض قلبه في اليقين، مرض قلبه في الغل والحقد والحسد، مريض. فترد عليه الخاطر ده والخاطر اللي بعده اهلا وسهلا، كله مقبول، كله ماشي، يتوافق مع ما قبله، ليتأكد في القلب ضلاله. الذين في قلوبهم مرض، المنافق الذي سيكون في الدرك الأسفل من النار إلا إذا تداركه الله بتوبة. والتاني بقى، والقاسية قلوبهم، المشرك الكافر مهما تعمل له خلاص وقلبه قاسي. أنا قرأت بالأمس كلمة لابن القيم في كتاب الفوائد، يقول وهل جعلت النار إلا للقاسية قلوبهم؟ وهل جعل الله النار إلا لقساة القلوب؟ راجع نفسك ليكون القلب لينا،
ليكون القلب رحيما، ليكون القلب متعطشا للحق والخير، ليكون القلب محبا للخير في كل الدنيا. هنا هذه المراجعة مطلوبة. ولهذا في الآية الثالثة قال ربنا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنون به فتخبت له قلوبهم. كلمة تخبت وكلمة الإخبات بسمعها كتير، لكن يعني ايه إخبات؟ ما بندورش. بالأمس فقط لقيت ان معنى الإخبات الخبت او الخبت او الخبت المكان المتواضع من الأرض، المكان السهل المذلل. ولهذا فسر بعضهم الإخبات بالتواضع، وفسر بعضهم الإخبات باليقين استقرار. ولهذا قال فتخبت له قلوبه، تقبل ما جاء عن الله، تقبل ما جاء عن الله، مش بمعنى قبول الفتنة ولكن بمعنى التعامل معها على الوجه الذي يرضي الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد وصف القلب أيضا كما في سورة قاف بأنه منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من جاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بعدها بآيات إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اللي له قلب منيب، اللي له قلب سليم، اللي له قلب مخبت، اللي له قلب مطمئن، هو صاحب القلب الحقيقي، صاحب القلب حقا. أما غيره فلا قلب له، فلا قلب له، وإنما قلب قاس، قلب مشرب بالفتن. نعوذ بالله من مضلات الفتن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.